الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 58 من سنن أبي داود، وفي هذا اليوم 19 من ربيع الآخر لعام 42 و400 ألف، نشرع في المجلد الرابع من عون المعبود، إذ أننا نقرأ في سنن أبي داود من هذه الطبعة. وبدايته باب رقم 30 من كتاب الصيام، وحديث رقم 2376 من ترتيب الأحاديث. الدرس 58 من سنن أبي داود، هو الخامس من كتاب الصيام. قال: باب في الصائم يحتلم نهارا في شهر رمضان، أي ما حكمه؟ هل يبطل صومه؟ لا يبطل. قال: بالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال: أنبانا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، مبهم وهو في حكم المجهول، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مبهم، لكن الإبهام في أسماء الصحابة لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، كما ترى الحديث ضعيف فيه المبهم، والمعنى صحيح في حق المحتلم وفي حق من قاء، أما من احتجم فالصحيح من قول أهل العلم ما دل عليه حديث أفطر الحاجم المحجوم. قال رحمه الله: باب في الكحل عند النوم للصائم، أي لا حرج منه على الصحيح، قطرة الأذن وقطرة العين وبخاخ الربو وهكذا الإبر المضادة للحيوي أو نحو ذلك، سواء كانت عضلية أو وريدية، كل هذا لا يضر، إنما يضر ما كان مغذيا. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي، قال: أخبرنا علي بن ثابت، قال: حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالأثمدي المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: عبد الرحمن قال يحيى بن معين ضعيف. المهم أن الحديث ضعيف، والكحل لا يفطر، لأنه ليس بمطعم وليس بمشرب، حتى وإن وجد الإنسان بعض طعم لا يؤثر، لأن العين أصلا ليست مجرى طعام أو شراب، ولا الأذن بمجرى طعام أو شراب، بخلاف الأنف، فإن ما ينزل منه يؤثر إذا بلغ الجوف. قال: واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وفي إسناده بقية عن الزبيدي عن هشام عن عروة، والزبيدي المذكور اسمه سعيد بن أبي سعيد، ذكره ابن عدي، وأورد هذا الحديث في ترجمته، وكذا قال البيهقي وصرح به في روايته، وزاد أنه مجهول، والإثمد بكسر الهمزة وهو حجر للكحل كما في القاموس، والمروح بضم الميم وتشديد الواو المفتوحة وآخر الحروف حاء مهملة، أي المطيب بالمسك، كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن لم تكن له رائحة، لكن الحديث منكر كما ترى، وأخرجه أحمد الدارمي بنحوه. وبسند المتصل حدثنا وهب بن بقية، قال: أنبانا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم، موافق لما تقدم من أن الكحل لا يفطر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي، قال: أخبرنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، بمعنى أنه ليس بمفطر. قال: باب الصائم يستقي عامدا. هذه المسألة مختلف فيها، فذهب جمع من أهل العلم هم الجمهور إلا إلى أن من تقيأ عامدا فأفطر، لما يأتي من الحديث، والحديث فيه كلام. واحتجوا أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، والصحيح أن لا حجة فيه، كونه قاء فأفطر لا حجة فيه، لعله ضعف، لعله أفطر للمرض. وبعضهم فصل: إن كان القيء خرج من نفسه فهنا لا يفطر، وإن كان القيء خرج بفعل نفسه فهنا يفطر، لأن إخراج القيء قد يؤدي إلى النشاط والقوة. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وفي نسخ القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقى فليقضي. وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه عند أحمد والدارمي. في شرح السنة عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم فقالوا: من استقى فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه، لم يختلفوا فيه. قال ابن عباس: وعكرم بطلان الصوم مما دخل وليس مما خرج. وربوا أبو يعلى الموصلي في مسنده قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال: حدثنا مولاه، حدثتنا مولاه لنا يقال له سلمى من بكر بن وائل أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة، هل من كسرى؟ فأتته بقرص فوضعه على أفيه، فقال: يا عائشة، هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبله الصائم، إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. ولجهالة المولاه لم يثبت بعض أهل الحديث كذا في مرقاه. وفي النيل والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القي، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء. وقد ذهب إلى هذا على علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن من تعمد القي يفسد الصيام. وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبا أو مستخرجا ما لم يرجع منه شيء باختياره. كيف الجمع بين هذا القول وقول ابن المنذر؟ من يقول يا أخوة؟ ابن المنذر ينقل الإجماع، وخالف ابن مسعود وعكرمة وربيعة. من يجمع؟ يقول ابن المنذر لا يلتفت إلى خلاف الواحد والاثنين وربما الثلاثة، فربما يقول وأجمعوا ويذكر الخلاف، فالصحيح أن المسألة لا إجماع فيها. قال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عيسى بن يونس. وقال محمد يعني البخاري: لا أراه محفوظا. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. قال أبو داود: رواه أيضا حفص بن غياث عن هشام مثله. وفي السند المتصل: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين عن يحيى قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر وفي نسخة وأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق، فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الترمذي وأحمد الدارمي. تقدم أنه لعله أفطر للتعب للمرض لغير ذلك، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقى عمدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور قال: ويدخل في معنى من ذرعه القي كلما غلب الإنسان من دخول الذباب ودخول الماء جوفه، إذا دخل مع في ماء غمر وأشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك، انتهى. قال في السند المتصل: باب القبلة للصائم، يعني أنها لا تفطر، القبلة للصائم لا تفطر ما لم تجر إلى ما هو أعظم منها. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش. أبو معاوية ما اسمه؟ محمد بن خازم. والأعمش ما اسمه يا صفيان؟ سليمان بن مهران. عن إبراهيم هو النخعي عن الأسود، وهو نخعي أيضا، وعلقم نخعي، ثلاثة من النخع. وعلقم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملك لإربه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك مختصرا، وهو عند الدارمي. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. خرجه مسلم عند الترمذي بن ماجه. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبيد الله يعني بن عثمان القرشي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. وأخرجه أحمد. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا الليث حاء حدثنا عيسى ابن حماد قال: أنبأنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم، يعني نشطت وفرحت لفظا ومعنى. قلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن محمد في حديثه: قلت: لا بأس به. ثم اتفق قال: فمه. خرجه أحمد الدارمي. يقول: كما أن المضمضة لا تفطر، وهي إدخال ماء في الفم إلا أنه لم ينزل إلى الجوف، فكذلك التقبيل للمرأة لا يفطر إلا إذا أدى إلى ما هو أبلغ من ذلك مما حرمه الشرع. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقال: هذا حديث منكر. وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن عمر من هذا الوجه. قال: باب الصائم يبلع الريق، أي أنه لا يفطر. واختلفوا إذا جمعه في فيه، لأن بعضهم ربما يجمع الريقة أو يجمع النخامة ويجعل يقلبها حتى تصير جرما مستقلا، فيقول من هذه الناحية يفطر، والصحيح أنه مستقبح ومقزز هذا الأسلوب، لكن أنه يفطر لا يفطر، لكن يترك بعدا عن الخلاف. أما إذا كان يبلع الريق الخارج في حينه ما يضر. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى قال: أخبرنا محمد بن دينار قال: أخبرنا سعد بن أوس العبدي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. ضعيف، أخرجه أحمد. بعض البطالين يتكلم في البخاري، يتكلم في كتب الحديث بنحو هذا الحديث، يقول: انظر كيف يقول مص لسانها وهو صائم، والحديث كما ترى ضعيف لا تقوم به حجة. في إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري قال: يحيى بن معين ضعيف، وبعضهم يحكم عليه بالنكارة. قال ابن عدي الجرياني: قوله يمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه في إسناده أيضا سعيد بن أوس. قال ابن معين: بصري ضعيف. قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح. إذن أبو داود حين ساق الحديث في هذا الموطن ليبين ضعفه لا ليحتج به، لأن الإنسان لو بلع ريق غيره أفطر، إنما الأمر في ريق نفسه. قال: باب كراهيته للشاب، أي التقبيل ونحو ذلك، لأن الشاب ربما لا يملك نفسه. وبالسند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال: أنبانا أبو أحمد يعني الزبيري قال: أنبانا إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. قال: باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، أي هل صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، سواء أصبح جنبا من جماع أو أصبح جنبا من احتلام. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي: في حديث في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم، اتفق عليه، وأخرجه الترمذي وأخرجه النسائي مطولا، وهو عند ابن ماجه وأحمد، أخرجه مالك الموطأ وهو عند الدارمي مختصرا. الشاهد من الحديث أن من أصبح جنبا اغتسل وصام. وأما المذهب الذي كان عليه أبو هريرة رضي الله عنه ينقله عن الفضل بن عباس فهو مذهب مرجوح، من أن من أصبح جنبا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له الصيام. هذا مذهب مرجوح بل ضعيف، لأن عائشة وأم سلمة أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهما، وأثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بعد الفجر الصادق ثم يصوم. إلا أن هنا مسألة اختلف فيها، وهي: هل يحتلم الأنبياء أو هل كان يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مسألة خلافية، خلاف كبير، فبعضهم يرى أنه لا يحتلم ولا يجوز له ذلك، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان، وذهب بعضهم إلى أن هذا أمر يعني بشري يقع ربما لزيادة الفضلات في الجسم فيؤدي إلى الاحتلام للاستفراغ. والذي يظهر أن الاحتلام ينقسم إلى قسمين: احتلام يقع من تلاعب الشيطان، فهذا ينزه عنه الأنبياء والمرسلون، والنوع الثاني احتلام يقع من زيادة القوة البدنية، وهذا لا يمانع أن يحصل من الأنبياء والمرسلين، لكن الذي يظهر أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في أنه كان يحتلم، فلا نقول بإثباته ولا نرى منع ما كان يعني من الاستفراغ وليس من فعل الشيطان. وقولها من غير احتلام دليل قد يستدل به على الاحتلام. قال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة يعني يصبح جنبا في رمضان، وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم، يعني كأنه يرى أنه عام ليس في رمضان فقط. قال: والحاصل أن رواة الإطلاق أكثر وأشهر، ورواة التقليد أقل القليل جدا. والأذرمي تفرد في حديث مالك بذكر رمضان، لكن قال المنذري: قد وقعت هذه الكلمة في صحيح مسلم وفي كتاب النسائي انتهى، يعني وإن كان رواة التقييد برمضان بالنسبة إلى رواة الإطلاق قلة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل، وفي نسخة: وأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع. وأخرجه مسلم وأحمد ومالك في الموطأ. المهم أن من أصبح جنبا بغير احتلام أو أصبح جنبا باحتلام أنه يغتسل ويصوم وأنه لا يفطر. إلى هنا، بارك الله فيكم.